أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا نتواصل سويا مع برنامجكم اقتربت الساعة ومع علامات الساعة الصغرى، وما زلنا نتحدث في كل حلقة عن علامة أو علامتين من هذه العلامات حتى يفيء الإنسان إلى ربه، وحتى يتذكر الغافل، وحتى يستيقظ النائم ويستعد أولا لإصلاح دنياه حتى تنصلح آخرته، أو يصلح دينه حتى يعني وأحواله مع رب العباد عز وجل حتى يسعد في هذه الدنيا وتسعد به أمته. يعني الإنسان الذي يخاف من الله عز وجل، سوف نجد الشاب الخائف من الله الذي يترقب علامات الساعة هكذا بار بأبيه، بار بأمه، مخلص في عمله. سوف نجد البنت مطيعة غير متمردة، لا تقاوم الأوامر في البيت، نجد صوتها خفيضا، عندها حياء العذارة، تستقيم على طريق الله عز وجل، لا تلطخ وجهها بأدوات عجيبة لا ما أنزل الله بها من سلطان. والله اكتشفوا من سنوات قريبة، من 3 سنوات، أن بعضا من هذه المساحيق التي توضع على الوجه من شركات معروفة عالميا أن عبارة عن مسحوق صراصير ميتة والعياذ بالله. من التي تقبل هذه الأشياء تضعها؟ والله عز وجل أعطاها نضرة وأعطاها جمالا بإيمانها وبتقواها وبصلاتها بالله وبحجابها واستقامتها على طريق الله سبحانه وتعالى. الجار الذي يعني سبحان الله يعني يترقب ويواظب على دروس علامات الساعة سوف يحسن إلى جاره. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والجار للجار حتى وإن جار، هكذا قال حكماؤنا. أيضا المسؤول، المدير المسؤول والوزير المسؤول والذي يجلس يتبوأ الكرسي ويعني يتحكم في مصائر آلاف وملايين من الناس ومن الشعوب، إذا تذكر علامات الساعة لن يظلم ولن يفتري، ويعتبر أن هذا الكرسي إنما هو غرم لا غن، كما كان عمر رضي الله عنه عندما نصحوه أن يولي عبد الله ابنه فأبى ورفض وقال كفى بآل الخطاب واحدا فقط يحاسب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني المسؤولية مسؤولية كبيرة، ويجب أن يتقي العبد فيها ربه، فإذا اتقى المسؤول ربه عن طريق أن تهزه علامات الساعة لن يصدر قرارات ظالمة للناس، لن يضيق على الناس، لن يكمم أفواها، ولن يرهب أحدا، وإنما يعني سبحان الله يكون يعني رحمة للناس. فإنما الحاكم الصالح إنما هو استجابة دعوات الصالحين. وكان يعني رجل يتعدى حدوده في أدبه مع سيدنا علي رضي الله عنه، يقول له يا أمير المؤمنين ما كانت هناك فتن أيام أبي بكر وعمر، وظهرت الفتن أيام عثمان وأيامك، فلماذا؟ بذاء في الكلام مع الحاكم الصالح، ماذا بما يرد عليه العبقري ربيب بيت النبوة سيدنا علي رضي الله عنه؟ يقول له ما كانت هناك فتن أيام أبي بكر وعمر، لأن رعيتهما كانت من أمثال وأمثال عثمان، وكثرت الفتن أيام عثمان وأيامي لأن الرعية من أمثالك أنت. فانظر كيف ألجمه علي بقضية. وكان عبد الملك بن مروان يقول تطالبوننا بأن نسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر، وأنتم لا تسيرون معنا بسيرة رعية أبي بكر ولا رعية عمر. إذن نأتي إلى العلامة الجديدة ومن علامات نتداول الحوار والحديث عن علامات الساعة الصغرى، كثرة القتل. قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. لما تجي تعمل إحصائية بسيطة تجد أيام الحرب الإسبانية قتل فيها 10 مليون، والحروب الروسية كان قتل فيها 12 مليون او 10 من 10 الى 12 مليون. الحرب العالمية الاولى قتل فيها 15 مليونا. الحرب العالمية الثانية قتل فيها 55 مليون. تخيل الحرب كان بين الجارين العراق وايران قتل فيها مليون. ايام الغزو العراقي ربما الى الان مليون. لما تعمل احصائية لهذه العدد القتلى تقريب من 100 مليون تحديدا 97 مليون قتيل. قال صلى الله عليه وسلم لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. لما تسأل لماذا قامت الحرب العالمية الاولى اللي قتل فيها 15 مليونا الاسباب تافهة. الحرب العالمية الثانية لما قامت لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. عندنا نوعين من القتل، في قتل مادي وقتل معنوي. قتل مادي معروف، تدمير الناس، الترسانات، ترسانات الأسلحة الموجودة عند الدول التي يقال عنها عظمى أو كبرى تستطيع تدمير البشرية عدة مرات، يعني مش تدمير البشرية مرة واحدة، لا عدة مرات. وفي دول ربما يعيش أهلها تحت خط الفقر وتشتري أسلحة لا تستعمل بمليارات عجيبة وتسأل لما، ولك عشان العمولات او عشان نسأل الله السلام واهدار اموال الشعوب. هذه الرؤوس النووية الموجودة في بقاع الارض، لماذا؟ هل تريدون تدمير البشر؟ ولكن لن تفيء البشرية الى السلام العالمي المنشود الذي يقولون عنه الا اذا آبت يعني ورجعت الانسانية الى تعاليم رب البشرية التي خلقها. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني حتى في التوراة الذي حرف فيها لم يستطع أن يحرف الوصايا العشر، لا تقتل، لا تظلم، لا تشتهي زوجة جارك، هذه في الوصايا، الوصايا العشر. في الإنجيل كذلك، أما القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم. الآيات سبحان الله، يعني الآيات الشيء المحرم أشياء قليلة جدا، ومن ضمن المحرمات القتل، قتل النفس الإنسانية بدون حق. لماذا تقتلها؟ أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في الدماء، أول ما يقضى يقضى في الدماء. يعني حتى قتل المؤمن خطأ وقتل الإنسان خطأ عليه دية وفي فدية وفي أحكام شرعية وفي صيام. المسألة مش بهذه السهولة، لأن قضية القتل هي من أخطر القضايا، لأن الإنسان هو خلقة الله عز وجل وهو تركيبة خاصة، يعني خلقها الخالق سبحانه وجعله في الأرض خليفة. وعندما تؤذي أنت هذا الخليفة، إنما تعصي رب العباد عز وجل، لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قطرة دم تسفك على هذه الأرض. إذن المسألة، موضوع القتل ده موضوع خطير، موضوع يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عنه. فهذا هو القتل المادي، أن أقتل إنسانا أو أصوب إليه. حتى أن الإسلام من عظمته جعل الجنين الذي في بطن أمه حقا، فلا يستطيع أن يتدخل أحد بقتل بإجهاض أو غيره. إذا روعت الأم الحامل وتسير في الطريق وجاء من يعني يريد أن يدهسها أو متهور في القيادة من أولادنا وبناتنا، قفزت على الرصيف قفزة أسقطت ما في بطنها، وجب على هذا المتسبب في هذا القتل غرة ودية. ليه؟ لأن الجنين في الإسلام، فما بالك يعني له هذا الحق، فما بالك بالكبير. هذا في موضوع القتل المادي. هناك نوع من القتل ليس عليه قصاص إنما في الآخرة، اللي هو القتل المعنوي، أن تطمس في زوجتك أنوثتها وحياءها وأدبها بأنك تمسخها إلى إنسان أخرى، تأخذها سليمة الحواس، تمكث معك سنوات قليلة، يشيب شعرها قبل الأوان، يهن عظمها قبل الأوان، تصاب بالأمراض العضوية والنفسية والجسدية، وسبحان الله العظيم، وتصير معاقة سلوكيا من أثر غلظتك وفظاظتك وسوء أدبك وبغضك عليها وسوء المعاملة وتكبرك عليها وإشعارها أنها درجة ثانية وثالثة، وأنها لا يجب أن تتكلم لأنها امرأة ولأنها حرمة ولأن ليس عندنا للحريم من كلمة. كل هذا نوع من القتل. أيضا كثير من الزوجات يعني إلا ما رحم ربي تقتل في زوجها الهمة، النشاط، التطلع، اللي يعني يريد ان يتقدم ان 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 ان, أن يتحصل يحصل على مناصب وغيره, لكن هي تحبطه, تعمل عمليه احباط. وايه يعني انت عملت شيء؟ وما انت هل تفهم في شيء؟ انت اخر الناس, انت رجل يضحك الناس عليك, تقتل فيه الهمه, تقتل فيه نشاطه وهمته وعزيمته, هذا نوع من القتل. اذا تركنا اولادنا يربيهم الخدم ويدمنون التدخين والارجيله ثم بعد ذلك المخدرات وهذه المصائب الكبيره, نحن هذا نقتل فيهم شبابهم وطفولتهم وقوتهم وحماسهم للخير وحماسهم للعلم وحماسهم للخلق, هذا نوع من القتل. اذا رايت انا بنت تخرجت من الجامعه وذهبت الى الوزير او المختص او المسؤول تتسلم اجازتها او شهادتها منه وهي غير محجبه, يعني كان احدث نفسي ان اعزي اباها, ان اقول له انا لا اهنئك على حصولها على الله, انا اعزيك في انها بلغت هذا العمر وما حجبت بعد, انا اعزيك في تربيتك, اعزيك يعني ولا عزاء للشهامه وللنخوه ولا للفطره ولا للعروبه ولا يعني للاسلام الذي يعني انت موقن به. فهذا نوع من القتل, انت تقتل فيها يعني ارتباطها بدينها. اذا رايتها وقد التزمت بالحجاب, الولد التزم بالمساجد, تبدا في تخويفه, لا 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 هذا لا يجوز, لا ما فيش داعي, صلي في البيت, نحن لا نريد ان يشار الينا. ما الذي تريد منه؟ تريد ان ينحرف؟ تريد ان يجلس على المقهى؟ تريد ان يذهب مع شله السوء؟ هذا نوع من الايه؟ هذا نوع من القتل. اذا وقف المريض على الصفوف والطوابير كي يحصل على الدواء الممنوح له من الدولة أو من جهة خيرية معينة وأنت تعذب فيه وتتركه مهملا في الطابور يقف, وربما عنده القلب وربما عنده شيء في جسده لا يستطيع أن يقف, ربما مريض كله, عنده مرض من الأمراض المستعصية أو الصعبة, عندئذ أنت تهين وتقتل فيه الأمل في أن يشفى, الأمل في أن يعني يطرق باب الخير ويقول إن الإسلام ما زال فيه خير وإن مجتمعاتنا ما زالت فيها الخير, أنت تقتل فيه هذا الشعور. عندما تسيء مؤسسة معينة إلى موظف تقتل فيه وطنيته, تقتل فيه حبه لوطنه, حبه لدينه, حبه للخير, هذا نوع من هذا نوع من القتل. عندما لا تجد أنت أيها المعلم يعني في الصف الا ولدين او ثلاثه او بنتين او ثلاثه نابغات او نابغين او متفوقين, ولا تهتم بهم اهتماما خاصا, ولا تبلغ اداره المدرسه ان هؤلاء التلاميذ او التلميذات من المتفوقين او المتفوقات, فيوضعوا في صف خاص للنخبه وللمتميزين, عندئذ انت تقتل فيه طفولته وتقتل فيه الخير الذي يريده. عندما نجد ان الولد يعني تمر السنوات ويدخل الى الجامعه وما حفظ جزءا واحدا من كتاب الله, انت قتلت فيه حبه لدينه, حبه لكتابه, ارتباطه بلغته العربيه, ارتباطه سبحان الله العظيم بهذا الدين العظيم. عندما تجد يجلس بين يدي الاستاذ ليتعلم فتمنعه وتقول له لا داعي لان كذا وكذا, عندئذ انت تخطف فيه هذا الشعور. عندما تسيء الى جارك بالصوت العالي والمرتفع وتؤذيه بعده امور انت تدري اكثر مني بها, يعني عندئذ انت تقتل فيه يعني أن أمله في حسن الخلق, أمله في حسن الجوار, أمله في أن يكون له جار صالح. هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ هكذا كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أمور خطيرة, كثرة القتل, وقد كثر القتل المعنوي والقتل المادي بيننا, لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. القتل المادي هذا الذي تصنعه الحروب والثارات والترسانات النووية والعسكرية والحربية التي تكلف الشعوب ما لا طاقة لها به, حتى إن بلادا فقيرة لا تملك قوت يومها تستورد أسلحة بمليارات لا أدري فيما تستخدم, رغم ربما أنها ليست في حاجة إلى كل هذه الأسلحة الفتاكة التي تخترعها المصانع الحربية في شتى بقاع الأرض من الدول الغنية التي يستفيد أهلها من سفك الدماء وقتل الشعوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كم كان عظيما وعبقريا وبما أوحى إليه رب العباد عز وجل عندما قال لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل, هذا نوع من القتل. ولن ينعم العالم بالسلام إلا إذا يعني أصلح صلته بالله عز وجل، ولكن عالم منقطع تماما عن الله سبحانه وتعالى، هذا عالم مبتوت الصلة بفطرته، عن فطرته مقطوع الصلة عن ربه سبحانه وتعالى وعن تعاليمه وعن ما أمر سبحانه وتعالى به. وتحدثنا أيضا قبل الفاصل عن القتل المعنوي، ورأينا كيف أن القتل المعنوي قد يكون من الزوج لزوجته، ومن الزوجة لزوجها، ومن الجار لجاره، ومن المدير للموظف عنده، ومن العامل للمسؤول الذي يعمل تحت يده، عندما يعني نجعل الناس تصاب بالإحباط وباليأس وبرود الأفعال السيئة وبسوء الأخلاق، ويعني سبحان الله يعني يفتتن الإنسان في يعني وتقتل فيه المعنويات الكبيرة والهمة العالية. هذا نوع خطير جدا من مسألة القتل وقتل الأب عند الصغير والكبير. ولذلك أنا أقول دائما أن المعلم الذي يحبط تلاميذه في مادته فهو يقتل فيهم الإبداع. رئيس القسم الذي يحبط الموظفين النابهين عنده لأن هذا الموظف النابه أو العبقري ربما لا يؤدي له فروض الولاء والطاعة، هذا إنسان يقتل الإبداع في هذا الموظف النابه. لما يكون عندنا مجموعة من الباحثين، لماذا عندما يكونون في بلادنا لا ينتجون؟ عندما يعني تحتضنهم المعامل الغربية في أوروبا وأمريكا وغيرها، يعني ينبتون أو يعني ينشئون ويبدعون وتأتي منهم العبقرية، رغم أنها موجودة ونحن وهي نشأت في بلادنا وفي عقولهم أيام كانوا في وطننا وفي أوطاننا. فلماذا عندما أحيطوا برعاية علمية معينة ورعاية أبدعوا فنحن قتلنا فيهم الإبداع؟ لماذا لم نظهر هؤلاء؟ لماذا أظهرنا الرويبضة وهم التوافه من الناس، وضعناهم تحت الضوء وأقصينا هؤلاء، قتلنا الإبداع عند هؤلاء وأحيينا للأسف إبداعات سيئة ما أنزل الله بها من سلطان، يعني يعرفها القاصي والداني وتصير قدوة سيئة بدلا من هذه القدوات الصالحة. لدينا آلاف من العلماء الباحثين في شتى بقاع الأرض وفي شتى مناحي العلم، في الطبيعة وفي الكيمياء وفي الرياضيات وفي الذرة وفي علم الفضاء وفي النبات وفي الهندسة الوراثية وفي الميكانيكا وفي الهندسة وفي الهندسة الوراثية وفي غيرها، ولكن لا نعرف عنهم شيئا. لكن معرفتنا عن اللاعب رقم 3 واللاعب رقم 9 في أقاصي الأرض، هذه معرفة تفصيلية وتسلط عليها الأضواء، وكيف يأكل وكيف يشرب وكيف يمسك مضربة وكيف يلبس حذاءه وكيف ينام، على سبحان الله العظيم متى ينام ومتى يستيقظ وماذا يأكل وماذا يشرب وإلى أي في أي مكان يتريض. هذه يعني سبحان الله أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه. هذه حكمة تعلمتها صغيرا وأحب أن يتعلمها كل المريدين والمريدات. أحيوا الحق بذكره، الحق يذكر العلماء النبيين، العلماء المؤثرين، العلماء الربانيين الذين يربطوننا بالله عز وجل وبالإبداعات التي تنشأ في مجتمعاتنا وإعمار هذه الأرض على مرضات من الله عز وجل. هذه يجب أن نحيي الحق بذكره ونخت ونميت الباطل بتركه. لا داعي لذكر الباطل، لا داعي لذكر هل تدرون ماذا قال فلان عن فلان، هل تدري ماذا قالت الصحيفة عن فلان، هل تدري ماذا قالت المجلة عن فلان. يا أخي أمت الباطل بتركه، لا داعي، لا تطع كل هماز مشاء بنميم. يعني سبحان الله هذا المغتاب وهذا النمام وهذا الذي يقول لا تقتلوا الخير في الناس، لا تقتلوا الخير عند الصغير والكبير. الأب المهمل يقتل في الطفولة التي الولد عنده والبنت يقتل فيهم. واحد كده ليس له في التعليم فيقول لك وفاشل، كان فاشل في تعليمه، يقول لك احنا لازم الأولاد يروحوا المدارس، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، هم لازم يتفوقوا، أنا عندنا أموال تكفينا. يا أخي والله جهله وحمقه سوف يقضي على المال الذي تركته، إذا كان يعني أنت رزقت لم ترزق المال لعقلك. لا، لو كانت الأرزاق تجري على ذي الحجة هلكت إذن من جهلهن البهائم، لو كانت الأرزاق تجري على ذوي العقول وأصحاب العبقريات كانت البهائم لا تجد ما تأكل. لكن أنت رزقك الله عز وجل، عوض هذا في يا أخي أنت لم تتعلم، أنت تكره التعليم، حبب غيرك في التعليم، هات 10 من اليتامى النابيين وقول انا رصدت مبلغ كذا لتعليم هؤلاء حتى يتخرجوا ويحصلوا على الشهادات العليا في الذره وفي في 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 الشفره الوراثيه وفي الهندسه الوراثيه وفي علم كذا وعلم كذا الذي ينقصنا. يعني انت بهذا قطع، لكن تقتل الابداع في ابنائك انت، هذا نوع من القتل. تقتل الابداع في البنت التي تهوى الادب او تهوى فن الديكور او فن الابداع الجمالي في شيء معين بما يرضى الله عز وجل، لماذا تقتل فيها هذا؟ تقتل في الولد ان تجد نابها لا تاتي له بمحفظ ليحفظ القران. الولد لا يعرف عن السنه شيئا، لا يعرف عن الصحابه شيئا، بالله عليه اليس هذا قتلا؟ سبحان الله. ان تقتلي انت الهمه العاليه عند الصغير والكبير، يعني اليس هذا نوع من القتل؟ فانا ارى والله اعلم ان القابعين في كراسي المسؤوليه في مشرق الارض ومغربها في عالمنا الاسلامي يجب الا يقتلوا طموحات شعوبهم، ولا يقتلوا طموحات من يعملون تحت ايديهم، ولا يقتلوا طموحات الابداع، لان المسلم مبدع بفضل الله. ظللنا 1000 عام متواصله يعني سبحان الله مبدعين متفوقين، حتى كان الحاكم الاوروبي في العصور الوسطى اذا اراد ان يثبت انه رجل مثقف كان يضع وسط كلماته بعض الكلمات العربيه حتى يثبت لشعبه وحاشيته ومن حوله انه رجل مثقف كما ندعي نحن الان ونرطم برطانات اعجميه داخل بيوتنا. طب لماذا؟ لماذا لا نأتي الذين يأتوننا من خارج بلاد العرب وبالذات من بني جلدتنا من المسلمين، لماذا لا نقوم على تعليمهم اللغة العربية ونشترط أن يتعلموا اللغة العربية كما تشترط الدول الأوروبية على أبنائنا الذين يذهبون للدراسات العليا هناك أن يتقن الولد والبنت لغة القوم الذاهب إليهم ويعني يشترطوا درجة معينة من الإجادة؟ لماذا لا نتعامل نحن بالمثل وأن الذي يعيش بيننا يتعلم له؟ ربما لو تعلم لغتنا أحبها، فإن أحب لغتنا أحب قرآننا، فإن أحب قرآننا أحب ديننا، فإن أحب ديننا إما أن يحيد ولا يهاجم وإما أن يدخل في دين، لو هذا خير له. الخير ليس لنا إنما له هو، يختم له الله بالخير ويهبه الثواب الإيمان بالكتاب الأول والكتاب الأخير إذا اتقى الله رب العالمين. فأنا أريد أن أقول لا نريد أبدا أن نقتل أيضا في طفولتنا الأطفال عندنا طفولتهم وبراءتهم وندخلهم في التدريس من الصف من السنة الثالثة من مولدهم. لا يا أخي، قال صلى الله عليه وسلم لعبه سبعا، أترك الطفل يلعب 7 سنوات متواصلة حتى يأخذ حقه من الطفولة، و يعني ثم بعد ذلك أدبه 7 إلى سن البلوغ، ثم صادقه 7 عندئذ أترك له الحبل على غاربه وقل له وكلتك للحي الذي لا يموت. ولذلك أرى والله أعلم أن قتل الإبداع عند أطفالنا نوع من القتل، قتل الإبداع عند ذكورنا وإناثنا نوع من القتل، قتل الإبداع عند شعوبنا بالإحباط بالسخرية منهم وبتسخيرهم وعدم يعني سبحان الله إقامة الخير والحق والبعد عن الفساد والبعد عن الفوضى التي تعج بها مجتمعاتنا بالإعلام الهادف والكلمة الهادفة والفن الهادف والرياضة الهادفة والمعمل الهادف يعني كل وسائل حياة تؤدي إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أريد أن أقول إن من علامات الساعة الصغرى كثرة القتل، حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. كل هذه الحروب، كل هذه الثرات، هناك دول لا تعيش في أمن أبدا، نزع منها فتيل الأمن، لا تنام إلا على خوف ولا تستيقظ إلا على خوف. والحضارات لا تبدع في حالة الحروب، الحضارات لا تبدع في حالة الرعب، الحضارات والمدنيات لا تتقدم في حالة الخوف، وإنما في لحظات الأمان ولحظات استقرار الأوضاع ولحظات أن يأمن الإنسان على قوته وأن يأمن على بيته، أن يأمن على أهله، على أولاده، على تقدمه، أن يقدره المجتمع، أن يقدره الناس، عندئذ تتقدم الشعوب. أما الشعوب لن تنتج ولن تتقدم ولن تأتي ولن تنتج عبقريات في ظل الخوف وظل الرعب. اما ان ندك الارض بقنابل وان ندك الارض ونغيرها ونقتل الناس عن طريق المبيدات التي نضعها في النباتات وفي وصيد السمك بهذه المبيدات وهذه المتفجرات حتى تدخل فيها امراض كثيره مسرطنه تصيب الاولاد وتصيب البنات تصيب الاولاد والبنات بالعقم وعدم الحمل وتصيبهم يعني باشياء يعني تظهر بعد ذلك اثرا سيئا عليهم. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يؤمن البلاد والعباد وان يهدينا الى سبيل الهدى والرشاد، هو لي ذلك والقادر عليه. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.